الطائفة الثالثة من الروايات والأخيرة التي يمكن أن يستدل بها على مدعى الأخباري بعض الروايات الخاصة التي دلت وأمرت بالاحتياط في بعض الشبهات الحكمية، وأهم هذه الروايات روايتان إحداهما موثقة ابن وضاح. قال: كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عني القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عني الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن مؤذنون فأصلي حينئذ فأفطر إن كنت صائما وأنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الجبل. فكتب عليه السلام: كتب أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لجيلك. هنا السائل يسأل عن شبهة حكمية، أنه هل يكفي في مقام الإفطار والصلاة دخول الوقت؟ قوت القرص أو لا بد من ذهاب الحمرة التي وجدت فوق الجبال؟ الإمام في مقام الجواب قال: تأخذ الحائط لدينك. هذا إرشاد لا محالة إلى لزوم الاحتياط. هذا الاستدلال تذهب الى احتياط بان لا تفطر بسرعه، ان تنتظر حتى تذهب الحمراء، لان هذا هو الاحوال لتاخذ الحائط به. مثلا يدل على كبرى لزوم الاحتياط مثل كليه وتلغى الخصوصيه مثلا، لأن هذا الاستدلال واضح الجواب، وذلك لأن هذه الرواية أساسا في فقهها مرددة بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالحمرة الحمرة المغربية، حمرة فوق الجبل، لابد أن مكان هذا الإنسان كان قريبا من الجبل فلا يلتفت إلى سقوط القرص مثلا باعتبار أنه يغيب خلف الجبل، لعل مقصوده من الحمرة فوق الجبل أي الحمرة المغربية. حينئذ سؤاله عن شبهة حكمية هي أنه هل يشترط لدخول الوقت ذهاب الحمرة المغربية أو لا يشترط؟ هناك كأنه رأي بهذا مسند إلى بعض الفرق العامة. حينئذ تكون الرواية مثلا دليلا على شرطية ذهاب الحمرة، تنتظر حتى تذهب الحمرة. التعبير بالحائط لدينك بيان مجرد تعبير، يعني حكمة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، هذا هو الأحوال. تكون الرواية حينئذ على هذا التقدير من أدلة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، تكون معارضة للروايات الكثيرة القطعية بل بالسيرة العملية القطعية الدالة على عدم اشتراط ذهاب الحمرة المغربية في دخول الوقت يقينا وجزما، فتطرح الرواية. يكون على هذا الاحتمال غير صالح للاستدلال لا هنا ولا في تلك المحل. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود الحمرة المشرقية لا الحمرة المغربية. يسأل السائل ان هذه الحمرة المشرقية هل يجب ذهابها في دخول الوقت او لا يجب؟ وهناك بعض الروايات فيها دلالة على أن ذهاب الحمرة المشرقية شرط لدخول الوقت، ولا يكفي سقوط القرص وهناك ما يخالف ذلك. حينئذٍ أيضاً الرواية على هذا الاحتمال تكون واردة في السؤال عن شبهة حكمية، والإمام أجاب عن ذلك بشرطية ذهاب الخمر المشرقية في دخول الواقع، لكن عبر بعنوان الحائط الديني، إما للتقية مثلاً بر أن العامة يتقون بسقوط القوس، أو من باب بيان ملات مثلاً ونكتة لهذا وحكمة لهذه الشرطية، لا أنه عنوان الاحتياط هو المأمور به أو الشرط لهذه الخمرة المشرقية، ولو بحكمة الاحتياط لنكتة الاحتياط، يعني الشارع جعل لهذه الخمرة المشرقية شرطا، وملاك هذه الشرطية التي جعلها أن هذا دائما يكون مثلا أحوط لحاظ ما هو ملاك الحوق الواقعي وهو سقوط القوس، من باب أن ذهاب الحمرة المشرقية يكون دليلا وإمارة عادة على استثار القوس كاملا، وكثيرا ما يكون أيضا أكثر من هذا المقدار فيه زيادة على استثار القوس، وقد يكون بمقدار اتصال الفورس مع اتصال الكامل تنتهي الحمرة المشرقية، حيث أن هذه الإمارة العلامة على اتصال الفورس علامة تؤدي إلى أن يكون فيه في بعض الأوقات زيادة زائد وزيادة في الانتظار، فعلا عبر عن نكتة هذه الشرقية وملاك هذه الشرقية أن هذا هو الأحوال، فيكون الفوق إنما هو الشرطية بحجة والأخذ بالحائط الديني بيان حكمة هذه الشرطية التي جعلها الشارع والطريقية للعلامة المذكورة وهو ذهاب الخمرة المشرقية. على هذا التقدير والتي لعل هذا المضمون يمكن استفادته أيضا من بحث هذه المسألة من سائر الروايات الموجودة، على هذا التقدير أيضا الاستدلال بالرواية أجنبية عن محل البحث، فإنه هناك إذن السؤال عن شبهة حكمية معينة، والإمام أيضا أجاب على الحكم الواقعي المبين في هذه المسألة وهي شرطية ذهاب الخمرة المشرقية ولو من جهة معرفيته وعلاميته، فإن بعض الأمور والشروط يأخذها الشارع بنكتة المعرفية والتاريخية، هذا وجود في الأحكام كثيرا، من بنكتة الاحتياط حينئذ يجعل قيدا، هذا القيد غالبا يحقق تلك النكتة التي يريدها، لكن جعل القيدية له جعل مطلق لا ليس مقيدا، فإن كان قد في بعض الموارد لا يكون في الميلاد مثلا لازما يكون القيد أحوط وأكثر حفاظا على الواقع، موضوع العصير العنبي المغلي هناك فهم به حرمة العصير العنبي المغلي، ما هذا التحريم إنما هو لأن العصير حينما يغلي قبل أن تذهب ثلثا يكون جدا مستعدا للتخمر والإكثار، يسرع بالحرارة يسرع حالة الإكثار للعصير العنبي، هنا الشارع جعله محرما، إذ بمجرد أن يغلي قد أقل من ذهاب الثلثين ويبقى مدة قصيرة أو طويلة باختلاف الأجواء من حيث المناخ من حيث الحرارة درجة الحرارة تكون صالحة للإخفاق يعني والتخمر، فمن أجل أن يحتاط الشارع يحتاط، هنا الاحتياط ليس احتياطا للمكلف، احتياط للمشرع في ملاحظة ملاك حكمه، فيحتاط من جهة الاحتياط حينئذ يجعل العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين إذا غلا أقل من ذهاب الثلثين محرما مطلقا، هنا أيضا هكذا الشارع جعلها لا علامة مطلقة لأن ما فيه من المطابقة وغلبة المطابقة للواقع، من أنه حينما ترتفع تنتفي أثاثها بالخمرة المشرقية يكون القوس مستترا يقينا، وإن كان في بعض الأوقات أيضا يكون هذا أكثر من استثار القوس، لكن المولى يأخذ هذا القيد من أجل احتياط له هو يختار في مقام الوصول إلى غرضه وملاكه ومن هذا القبيل. من فتكون الشبهة شبهة حكمية، سأل عن حكمها السائل والإمام أجاب عن حكمها أجنبيا عن بحث وجوب الاحتياط في الشبهة والتعبير بالحائط، يكون حينئذ إما من باب التقية أو من باب الملاك الاحتياط لدى المشرع لا الاحتياط لدى المكلف. لأن السنة أيضا من باب الاحتياط يقبلون انتظار أحوط، هذا شيء يفهمه. فإذا قال تأخذ بالحائط دون بناء على احتمال الأول وهو التقية يكفي هذا المقدار في الاتقاء. يقول تذهب تنتظر حتى تذهب الحمراء للاحتياط، هذا حينئذ يقبله السنية العامية. على كل حال فعلى كلا التقديرين على كلا هذين الاحتمالين الأول والثاني السؤال عن شرطية ذهاب الحمرتين إما المشرقية أو المغربية، والجواب أيضا شرطية ذهاب الحمراء، بيان الحكم في هذه المسألة. وحينئذ التعبير بالحائط للينس ليس من باب بيان أن الاحتياط واجب في الشبهة الحكمية، وإنما من باب بيان ملاك هذا الحكم، أن ملاك هذا الجعل الذي جعله الشارع هنا إنما هو الاحتياط، وهذا يمكن يكون ظاهرا في الاحتياط لدى الشارع لا في أن المكلف يجب عليه الاحتياط. والقرية على ذلك أنه حينما يقول الإمام مسؤولا عن شبهة حكمية معينة لابد أن يبين حكم هذه الشبهة الحكمية، لا معنى أن الإمام يجيب المكلف الذي سأله عن حكم معين في مسألة معينة يقول احتاط هذه المسألة، والإمام عالم بحكم هذه المسألة، والراوي السائل يريد أن يفهم حكم هذه المسألة ينبغي أن يبين حكم المسألة. نعم لو لم يكن هناك سؤال عن مسألة مشخصة بالنار يسأل عن حكم الشبهة عند الشبهات ماذا نفعل من دون ذكر مسألة معينة، هنا الإمام إنذن يمكن أن يبين وجوب الاحتياط مثلا أو يبين الضرر. أما حينما يسأل عن مسألة معينة بالذات إنذن الإمام هو العالم بالحكم، لا معنى أن يقول احتاط، لأن السائل لو كان له شك فالإمام ليس له شك في حكم تلك المسألة، فينبغي أن يبين حكم المسألة وقد سأله السائل. إذن فهذا الاحتياط وقد بينه أيضا الإمام هنا، فانتظر حتى تذهب الحمرة فيكون تأخذ بالحائط لدينك، بيان لحكمة هذا الجعل، حكمة شرطية ذهاب الحمرة، لا أن الإمام يريد أن يقول له يجب عليك الاحتياط في كل شبهة أو في هذه الشبهة. أنت تعرف الحكم الشرعي، إذا يجب ذهاب الحمرة فنحتاط، وإذا لا يجب فلا نحتاط، أما أنا لن يقول احتاط. فيكون هذا بنفسه قرينة على ما ذكرناه من أن تأخذ بالحائط لدينك النظر فيه إلى ملاك هذه الشرطية الحكم الكلي الذي يعلم به الإمام وبينه، وهو مثلا لزوم ذهاب الحمرة المغربية أو المشرقية. أرى لك لا الجمل الخبرية مستعملة في مقام الانتظار، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، من قبل سار الجمل الإسمية المستعملة في مقام الإنشاء. الاحتمال الثالث الذي هو يفيد الاستدلال بهذه الرواية، وهو أن يكون السؤال عن الشبهة الموضوعية، بأن يكون السائل شاكا أنه كان يسكن في منطقة فيه جبل يتوارى القرص وراء الجبل منذ مدة فترة طويلة، ولا يدري أنه لو لم يكن هذا الجبل وكان الأفق مسطحا هل سقط القرص فتر أو لا. يكون بأفكارين الذكر الجبل في موضوع الرواية أن يكون نظر السائل إلى شكه في أنه هل توارى الجبل توارى القرص استتر وراء الأفق أو لا، بعد لم يستتر، وإن كان الجبل يوجد نوعا من العتمة والظلام بحيث الإنسان يتخيل أنه حصل الغروب والمغرب والغروب. يكون السؤال عن شكه بحقيقة في سقوط الغرس والغيابات تكون شبه موضوعية، يسأل لأنه إلى جانب الجبل يعيش، مدينته بلدته قريبة من الجبل، وهذا وجود الجبل يؤدي إلى هذه الحالة. بسهران الإنسان حينما يكون في سهران يحس بذلك ويرى أن الغروب غالبا بحسب الوضع يعني يتأخر، لا يتأخر لأن الجبل موجود على جانب البلد، الظلام يسرع مع أن القرص لعله بعده لم يستشر لمن يكون فوق الجبل أو لمن يكون في منطقة ليس فيها جبل. فكان يشك هذا الإنسان في أن هذا المقدار هل يؤدي إلى من الظلام مثلا أو مجيء الحمرة فوق الجبل يكفي في أنه يفقن باستثار القوص دخل الوقت، أو لا يكفي لابد أن تذهب حتى هذه الحمرة التي لا يجب ذهابها في نفسه في سائر الموارد، لكن هنا لابد أن ينتظر حتى مثلا يتيقن ويعلم علما جزميا بأن القوص فقد على احتمال أيضا في هذا الحديث. وعلى هذا الاحتمال حينئذ جواب الإمام سوف لا يكون جوابا للحكم، لأن الشبه حينئذ موضوعية لا شبه، ليست شبه حقيقية. الإمام أيضا كهذا المكلف قاله على حد واحد يشوف في أن القرص هل استتر أو لم يستتر فيه لو كان مكان هذا المكلف، فيكون حينئذ يمكن أن يكون وتأخذ بالحائط لدينك بيانا لوجود الاحتياط. يجب الاحتياط هنا والانتظار، لأن مثلا ما دام لم تتيقن بسقوط القرص وغياب القرص لا يمكنك أن تستيقظ، لا بد أن يكون الأمر بالحائط لدينك أمرا بالاحتياط. إلا أنه حينئذ هذه الروايات تدل على وجود الاحتياط في هذا المورد بالخصوص، لا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد، لأن في هذا المورد يوجد بحسب الحقيقة يوجد ملاك للاحتياط حتى عند الأصوليين، وهذا الملاك إنما هو كون المورد من موارد الشك في الامتثال، فإنه يجب الصيام مثلا طول النهار من أول النهار إلى آخره، فحينما يشك لأنه هل سقط القرص أو لم يسقط القرص هذا يؤدي إلى أن يكون الشك في الانتثار، أنه هل بقي من النهار شيء أو لم يبقى، هذا الآن هل هو من النهار باقي من النهار شيء أو لم يبقى من النهار شيء. وكذلك الصلاة، الصلاة يجب أن يكون في الوقت، تقيد الصلاة وشرطية الوقت في الصلاة معلومة لا شك فيها. وفي باب الموارد الشرطية حينئذٍ الشك في تحقق الشرط يكون من موارد الشك في المحصل الذي يجب فيه الاحتياط، من موارد الشك في الانتفاض. المكلف يعلم باشتغال ذمته بإيقاع الصلاة في الوقت والصيام في النهار، ومع الشك في أنه هل هذه الصلاة وقعت في الوقت أو لا، الشغل اليقيني الفراغ اليقيني لا بد أن يصلي فراشا يتيقن بأنه مع الشرط، لأن أصل الشرطية معلومة لا شك فيه، يكون موارد الشك في الانتصار أو الشك في المحصل دائما هكذا، موارد الشك في تحقق الشرط المعلوم شرطيته في الواجب إن لم يحكموا الاشتغال فيه لأنه من موارد الشك في المحصل. الحكم بالاحتياط هنا من باب حكم العقل في الواقع، وجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل، والإمام أكد هذا في العقل، لا يمكن التعدي إلى مورد يكون الشك في أصل الوجود، الشك في الحق لا الشك في الامتثال والمحصل للحكم الذي الاشتغال به يكون يقينيا، مضافا الى وجود الاستصحاب ايضا في المورد، حتى لو كان المقام بالموارد الشك في الحق في التكليف لا شك في المكلف به والمحصل، مع ذلك هنا يوجد استصحاب بقاء النهار، استصحاب بقاء النهار استصحاب موضوعي حاكم على البراءة وعلى حسن تفسير الآثار. إذن فمورد الرواية من موارد الاحتياط في النصفين اللتين أشرنا إليهما، فلا يمكن إلغاء هذا المورد والتعدي حينئذ من مورده إلى سائر الموارد، وليس في الرواية عموم أو إطلاق، لم يقل كل شبهة لا بد أن تأخذ فيه بالحائط لدينه لكي يتمسك بإطلاقه أو عمومه، هذه الرواية لا يمكن بها على كل المحتملات الثلاثة في فقه. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن أن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، أي كل واحد منهما له جزاء عليه كفارة مستقلة عن الآخر. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاختيار حتى تسألوا عنه فتعلم. هذه الرواية أحسن حالا من الرواية السابقة، لأنه في السؤال الثاني السائل سأل عن عموم الشبهات الحكمية التي لا يعلم حكمها. يقول بعض أصحابنا سألني عن حكم هذه المسألة لم أدر ما أجيبه. الإمام حمادين هذا السؤال الكلي عن مطلق الشبهات الحكمية بعد أن أجابه عن شخص تلك الشبهة بالحكم يعني الحكم الواقعي، وهو لزوم الكفارة على كل منهما مستقلا عن الآخر اللذان اشتركا في السيف، بينا حكم السؤال الثاني الذي سؤال كلي، وهو: إذا أصبتم بمثل هذا لم تدروا فلم تدروا، يعني إذا صار هناك مورد شبهة حكمية لم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. يقال: هذا عليكم بالاحتياط أمر على أيضا من أدلة التركيبات التي تعمل بمعنى الامر والالزام، وكون الشيء ملزما على ذمه المثلث، عليكم بالاحتياط اي يجب الاحتياط حتى تسالوا عن فتعلم. هذه الصحيحه ايضا لا يمكن الاستدلال بها، وذلك اولا لاحتمال ان يكون اذا اصبتم بمثل هذا الاشاره اشاره الى الافتاء، لان السائل هكذا قال: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. إذا أصبتم بمثل هذا إشارة إلى أي مثل هذه المسألة، يعني من قبيل مسألة السائل التي لم تدري حكمها، حينئذ يكون ظاهرا في وجوب الاحتياط، لأن النظر إلى المسألة التي لا يرى حكمها من حيث العمل هو مسألة السيف في هذا المثال. وأخرى يقال: إذا أصبتم بمثل هذا إشارة إلى أنه إذا سئلتم بسؤال سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، إذا سئلتم فما هو موقفكم في مقام الجواب؟ فمسؤولين لا كمبتلين بالشبهة. على التفسير الأول يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالشبهة، وعلى التفسير الثاني يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالسؤال عن مسألته ولا يدري حكمها. على الأول تدل على الاختيار، على الثاني تدل على أنه لا يجوز الإفتاء، يكون المقصود عليكم بالاحتياط أي عليكم بالتوقف وعدم الإفتاء حتى تسألوا عنه فتعلموا، لا تتسرعوا في مقام الإفتاء فتفتوا بغير ما أنزل الله. وهذا الاحتمال إذا استظهر أو على الأقل كان محتملا في هذا السياق، إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فحينئذ يكون مجملا مرددا بين أن يكون النظر والمراد من الاحتياط عليكم بالاحتياط في المسألة الفرعية وعليكم بالاحتياط في المسألة الإفتائية، أنه هل تفتوا الاحتياط أو لا تفتوا، لا تسندوا شيئا إلينا حتى تسألوا عنه فتعلموا، فيكون إفتاءكم إخباركم إسنادكم عن علم لا عن جهل، فيكون حينئذ دليلا على حرمة الإفتاء بغير علمين، لزوم الاحتياط والتوقف وعدم الإفتاء بغير علم. لأن هذا الاحتمال يمكن أن يقال أنه بعيد في الروايات باعتبار أنه تعبير إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، تسريع فلم تدروا لعله يناسب أن يكون النظر إلى حكم المسألة الفرعية وإلا لو كان النظر إلى مسألة الإسناد لما كان ينبغي أن يعبر عنه بالاحتياط، إذ حرمة الإسناد ليست احتياطية جزمية يقينية من المحرمات الثابتة الواضحة القطعية، لا يناسب أن يعبر عن حرمة الإسناد وأنه من يفتي بغير علم خالف الاحتياط، لا، خالف الحكم الواقعي القطعي. عسى إن الإفتاء بغير علم بنفسه حرام، حرام واقعي ليس حراما احتماليا من باب الاحتياط، فالاحتمال الأقرب إلى الأرض رواية أن يكون المراد إلى أصل بمثل هذا أي بالمسألة الفرعية. الجواب الأول انصافا غير تام، لكن الجواب الثاني هو تام، وحاصله أن هذه الرواية تدل على وجود الاحتياط في شبهة حكمية يمكن فيها الفحص عن حكمها، وهذا يحكم الأصولية أيضا بوجوب الاحتياط. القرين على أن النظر إلى الشبهة الحكمية قبل الفحص مع إنسان الفحص ذيلها، عليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، حتى تسألوا فتعلموا دليل على أن النظر إلى الشبهة الحكمية التي يمكن المكلف فيها أن يبحث ويسأل الإمام ويسأل نعم لا إذن حتى تسألوا قرينة على أن النظر إلى الفرض الذي يمكن فيه السؤال يكون مقيد بإطلاق السؤال، لو لم يكن على الجملة حتى تسألوا فتعلموا موجودة نعم كنا نأخذ بإطلاقه، لكن مجيء جملة حتى تسألوا تناقض يقول قل الاحتياط مع إمكان السؤال والتعلم واجب، حتى من هذا حينئذ لا ينعقد له إطلاق، حتى تسألوا عن فتعلموا يعني لابد أن تتعلموا المسائل، من دون تعلم لا يمكن ارتكاب العمل ارتكاب فعلين، ومن يصير هذا من أدلة وجود التعلم من قبل هل لا تعلمت من روايات الدالة على وجود التعلم، فجملة حتى تسألوا عن فتعلموا حينما تتصل بك عليكم بالاحتياط يكون ظاهرا مقيدا لإطلاقه رافعا لإطلاقه، فتعلموا حتى تسألوا عنه فتعلموا يعني معناه أنه لابد لكم أن تعلموا، لابد لكم مع إمكان العلم أن تعلموا قبل العمل، لا يمكنكم أن ترتكبوا، فلا يعاقد له إطلاق حينئذ لمن لا يتمكن من التعلم، يعني فحص وسأل مع ذلك لم يعلم، لأنه لم يصل إلى حديث إلى رواية يدل على التحريم، هذا لا يكون مشمولا حينئذ إطلاق عليكم الاحتياط. إذن فهذه الرواية لا تدل إلا على وجود التعلم في الواقع أو منجزية الحروف الواقعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لا، لهذا ظهر أن أدلة الأخبار شيء منها لا يتم في الواقع في نفسه على إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات. بعد هذا يقع البحث النسبة بين أدلة الأخبار وأدلة الأصولي، لو فرض تمامية كل منهما في نفسه، وهنا مقامات أو جهات من البحث. الجهة الأولى النسبة بين الأخبار التي استدل بها الأخبار والأخبار التي استدل بها الأصولي، أخبار الأخبار على البراءة وأخبار الأصولي على الاحتياط. هنا عقد النظر عن الآيات فقط، الأخبار التي هي أدلة ظنية السند، ذكر بعض الأعلام أنه لو فرضنا تمامية أخبار الاختيار عند الاختياري على وجود الاختيار، مع ذلك لو تمت سندا ودلالة مع ذلك لا بد من القول بالبراءة الشبهات لا بالاختيار، وذلك لأن أخبار البراءة التي تمت أو تم بعضها على الأقل في بحث البراءة تلك الأخبار تكون معارضة مع هذه الأخبار، والتعارض بينهما يكون بنحو العام والخاص، يعني أخبار البراءة أخف من أخبار الاحتياط، في موارد التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق يقدم الأخص على الأعام، كيف تكون أخبار البراءة أخاف؟ يقول أخبار البراءة أخاف من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن أخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص، فإن الأخبار التي كانت تدل على البراءة خاصة بمخصص متصل أو منفصل، أخبار يجب التعلم للشبهة بعد الفحص، أما الشبهة قبل الفحص أخبار البراءة لا تثبت البراءة فيها، فتكون مخصوصة بالشبهات قبل الفحص. بثلاث أخبار الاحتياط، الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة سواء كان قبل الفحص أو بعده، فهذا أعم ولا تأخذ. فتخصص أخبار البراءة أخبار الاحتياط بخصوص الشبهات قبل الفحص، لأن هذه تقول يجب الاحتياط مطلقا في الشبهة سواء فحصها أو لم تفحصها، ذاك يقول يجب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص، يجب لا يجب الاحتياط بك لك الإقدام مثلا رفع ما لا يعلمون الشبهات الحكمية أيضا، لكن بعد الفحص كان عدم العلم ناشئا من أنه فحص ولكنه لم يصل، وأن الشبهة قبل الفحص خارج عن حديث رفع ما لا يعلمون، إما بمقيد متصل لبي متصل أو بمقيد منفصل وهي أخباره ألا تعلمت. فبعد تخصيص أخبار حديث الرافع ومثل ما يشابهه من الأحاديث بأدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص، تكون النسبة بين هذه الروايات الدالة على البراءة ونسبة الروايات الدالة على الاحتياط العموم والخصوص المطلق تنقلب النسبة، حتى إذا كان المخصص المخرج للشبهة قبل الفحص أخبار البراءة لو كان منفصلا، قرينة لبية متصلة أو انصراف عن الشبهات بعد قبل الفحص، ابتداء النسبة عموم والخصوص المطلق، وإذا كان منفصلا المقيد لأخبار البراءة المخرج للشبهات قبل الفحص عن مفادها تنقلب النسبة بعد أن كان مثلا متساوية إلى أنها أخاف تصبح أخاف من أخبار الاحتياط، فتقيد أخبار الاحتياط يجب الاحتياط بالشبهة قبل. هذا وجه للأخصية. وجه ثاني للأخصية أن أخبار البراءة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون مشمولة لأخبار البراءة، باب أنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وأن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ممتنع، فتخرج من إطلاق أخبار البراءة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بخلاف أخبار الاحتياط، تشمل الشبهة سواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أو غير مقرونة. فأيضا هذه أخصية أخرى في أدلة البراءة عن أدلة الاحتياط من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، أخبار البراءة فيها ما كان مختصا بالشبهة التحريمية، حديث كل شيء مطلق حتى ترد يرد فيه نهيا، نهي غار في التحريم. إذن أخبار الاحتياط أخوك دينه فاحتق لدينه مطلقا، هذا أيضا يجعل هذه تلك الأخبار أخف من أخبار الدالة على وجوب الاحتياط. هذه تخصيصات ثلاثة أو أخصيات ثلاثة لأخبار البراءة بالنسبة لأخبار الاحتياط. ومن هنا يقول حتى لو تم دليل الأخبار لا بد من تخصيص روايات وأدلة وجوب الاحتياط بالشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ونقص ذلك مثلا الشبهة الوجوبية الذي هو خلاف مدعى الأخبار أيضا. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه أولا أما المخصص الثالث أو الأخصية الثالثة فواضحة ضعف، لأن الأخصية الثالثة أولا كل شيء يأتي مطلق حتى يرد في الموت ما سبق استشكل فيه كل الأعلام في دلالته على البراءة لم يتم، لا سندا تم ولا دلالة، ثم لو فرضت تمامية هذا الخبر ليس دالا على وجود على البراءة في خصوص الشبهة التحريمية، بل يدل على البراءة في الشبهة التحريمية والوجودية، إما باعتبار أن الشيء الذي كل شيء الشيء يعم الفعل والترك، والواجب أيضا تركه محرم ومنهي عنه، فيكون عنوان الشيء كل شيء شيء مبهم من عناوين المبهمات المطلقة يسبق على الفعل والترك عنه. فبهذا الإطلاق يشمل الشبهة الوجودية أيضا، فإن الشبهة الوجودية أيضا تركه منهي عنه ومحرم، فيشمله مطلق تركه حتى يرد فيه التحريم. إما بهذا البيان أو ببيان أنه لا يحتمل البراءة في الشبهة التحريمية دون الوجودية، فإن الشبهات الوجودية حتى الأخبارية يقول البراءة فيها، فإنما يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية بالخصوص. احتمال اختصاص البراءة بالشبهة التحريمية في نفسه غير وارد فقهيا، فلو دل دليل على البراءة بالشبهة الفقهية التحريمية بالفحوى بالدلالة الالتزامية عدم القول بالفاظ، يدل أيضا على البراءة بالشبهة الحكمية في الشبهة الوجودية. هذا ثانيا. وثالثا بالنسبة للأخصية الثالثة، في أدلة الأخبار أيضا كان هناك ما هو مختص بالشبهة التحريمية ويقع معارض مع هذا الحديث، من قبيل الأمور ثلاثة: أمر حلال بين، حرام بين، شبهات بين حلال بين، حرام بين، أيضا مختص بالحرم، شبهات بين ذلك وبين الحلية والحلية لا إطلاق لها للشبهة الوجودية فتكون معارضة حينها. إذن فالأخصية الثالثة في غير محلها واضحة. يبقى الكلام في الأخصيتين الأولى والثانية، أن أخبار الاحتياط أخف، أخبار البراءة أخف لاختصاصها بالشبهات بعد الفحص ولاختصاصها بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وتقيد أخبار الاحتياط بالشبهات ما قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي لا بالشبهة البديهية بعد الفحص. تلك تدفع لأخبار البراءة الشبهات قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حتى بعد الفحص تدفع لأدلة. هذا الكلام أيضا غير سام، وذلك أولا الأخصية الأولى والثانية غير سام، لأنه يوجد من ناحية أخرى أخصية لأخبار البراءة من أخبار الاحتياط، وهي أن أخبار البراءة أخبار الاحتياط من أخبار البراءة، وهي أن أخبار الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية. أخبار الاحتياط التي تقدمت كلها مختصة بالشبهات الحكمية بخلاف أخبار البراءة، فإن حديث الرق مثلا رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، تشمل الشبهتين. باعتبارها تشمل الشبهتين حينئذ تكون في كل من الدليلين أخصية من جهة وأعمية من جهة أخرى، تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، حتى لو قبلنا انقلاب النسبة تصبح النسبة بينهما، حتى لو قبلنا أن خروج موارد الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من أخبار البراءة المخصص المتصل أو المنفصل الذي يكون، وقلنا بانقلاب النسبة بعد التخصيص تكون النسبة أخر لا تصبح النسبة أخر لوجود عموم في أخبار البراءة غير موجود في أخبار الاحتياط، وهو عموم أخبار البراءة للشبهات الموضوعية. حديث رفع ما لا يعلمون تشمل الشبهة الموضوعية، يشمل الشبهة الموضوعية، بينما أخبار حلال بين، حرام بين ونحن ذلك لا تشمل الشبهات الموضوعية، فتكون أخف من هذه الناحية، تكون أخف، يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. مورد استراق أخبار البراءة عن أخبار الاحتياط الشبهة الموضوعية، تشمله أخبار البراءة لا تشمله أخبار، تشمله أخبار الاحتياط. مورد افتراق أخبار الاحتياط عن أخبار البراءة الشبهة قبل الفحص، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي خرجت عن أخبار البراءة إما بالتخصيص المتصل أو المنفصل بناء على انقلاب النسبة، قبول كبرى انقلاب النسبة. مورد الاجتماع الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بعد الفحص، هذا مورد اجتماعي هنا لا مجمل لتقديم الأخبار البراءة على أخبار الاختلاف، بعد أن كان لكل منهما مورد اشتراك عن الآخر. الأخصية إنما تكون حينما لا يكون لكل من الطرفين مورد اشتراك عن الآخر، وإلا كانت النكت عموم من واجب التعارض بنحو العموم من واجب لا بنحو الأخصية لكي يقدم الأخص على الأعلى. هذا أولا. وثانيا، لو كان مدرسنا على دليل على البراءة حديث الرأس، لو تم من أدلة البراءة خصوص حديث الرأس لا الأحاديث الأخرى كما هو التام عند المشهور، حينئذ مقتضى تطبيق قواعد ونكات الجمع العرفي بين الطائفتين تقديم القول بالبراءة بالاحتياط على القول بالبراءة ببيانات ونكات